أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى مسألة 11، يقول يجوز تقليد، أخذنا عن المسألة بس بقى آخر فقرة، يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور البلوغ، العقل، الرجولة، الإيمان، بمعنى أن يكون اثنا عشريا. وكلمة اثنا عشريا هذه الهمزة مفروض تكون همزة وصل، يعني ما بدون همزة تحت الألف، لأن الهمزة همزة وصل، فاشطبوا هذه الهمزة الصغيرة تحت الألف. والمفروض أنه أن يكون عندنا همزة قطع، فمفروض يكون أكو همزة فوق أن. العدالة، طهارة المولد، الضبط بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف. ثم الاجتهاد، وهو المقدرة على أو القدرة على استنباط الحكم الشرعي من الأدلة كما مر في التعريف. ثم الحياة، أو الحياة في الواقع مفروض نقرأ الحياة، ما دام نقف على التاء المربوطة نقف على التاء المربوطة بها فنقول الحياة، خلاص نقول الحياة، مثل ما نقول السرعة ما نقول السرعة، فبنفس الطريقة التاء المربوطة إذا وقفنا عليها تقرأها على تفصيل سيأتي. فإذا رح تأتي لنا بعض المسائل التي تتناول قضية هل يجوز تقليد الميت أو لا يجوز، إلى آخر هذه المسائل المرتبطة بالحياة.
في بداية المسألة يجوز تقليد، فكأنما التقليد
إيه، بس ما طالع مثلا المسائل الشرعية من خلال مسألة واحدة، خذ راح يصير عندنا يجب تقليد الأعلم، راح تجينا مسائل ثانية تقيد، يعني أنه جائز يجوز، لكن من نختار من هؤلاء المراجع؟ راح تيك شروط ثانية. فإذا هنا ذكرت بعض الشروط، راح تأتينا بعض الشروط الأخرى في المسائل التالية. مسألة 12، تقريد الميت، التقريد المجتهد الميت قسمان، ابتدائي وبقائي. شخص كان يقلد مرجعا ثم توفي هذا المرجع، فتقليد هذا الميت تارة شخص أصلا ما كان مقلده وأراد بعد موته أن يقلده، أو أنه يبقى على تقليد هذا الميت. فعندنا التقليد الابتدائي هو أن يقلد المكلف مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه تقليده، من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته. فإذا يريد أن يقلد الآن، يبتدئ يقول أنا أريد أن أقلد الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، يعني مو بالضرورة أنه من المراجع القريبين، قد يكون بعيد. فهنا هل يجوز أن يبقى أن يبدأ بالتقليد أو يقلد هذا المجتهد ابتداء؟ تأتي في المسألة 13. الآن فقط يعرف التقليد البقائي والتقليد الابتدائي. والتقليد البقائي هو أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته، شطرا يعني جزءا من حياته، ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته. فإذا عندنا الفرق بين التقليد الابتدائي والتقليد البقائي. فالتقليد الابتدائي أن يبدأ بتقليد الميت، والبقائي أنه قلد مجتهدا معينا ثم مات هذا المجتهد، الآن يريد أن يستمر في تقليده لهذا الميت. مسألة 13، لا يجوز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء. فإذا شخص لم يكن مقلدا أو كان مقلدا لمرجع وأراد أن يرجع الآن بعد ما بحث مثلا بين أهل الخبرة، قالوا بأن ذاك الميت أعلم من كل الأحياء، وحتى لو كان أعلم ما دام أنه لم يكن مقلدا له في السابق، فالآن لا يجوز له أن يقلد هذا الميت حتى لو كان أعلم من كل المجتهدين الأحياء. فتوى السيد، نعم، تقريبا متفق على هذه المسألة. لأنه في التقليد يعني الإنسان يريد أن يرتبط بالحي لأنه هو المطلع على شؤون الحياة، مطلع على المسائل المستحدثة. فلو قلد مجتهدا ميتا الآن في المسائل المستحدثة يرجع إلى من إذا ابتدى؟ إذا كان مقلد شخص يبقى على تقليده في المسائل المستحدثة يرجع إلى هذا الحي، كذلك الأخماس مثل الحقوق يسلمها لهذا الحي. أما الآن يريد أن يبدأ نقول لا، ترتبط بالحي لأن شؤون الحياة متطورة فتحتاج إلى أن ترتبط بالمجتهد الحي. قد يكون هذه الحكمة من وراء هذه المسألة. مسألة 14، يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ولو إجمالا بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها. الآن نقول هل يجوز البقاء على تقليد الميت؟ نعم، بشرط لم يعلم بمخالفة فتواه لفتوى الحي. أكو بعض الناس بعض مثل لفظ عالم من العلماء يعرف موارد الاختلاف، لكن بالإنسان العادي اللي ما دارس المسائل الشرعية يقول المسائل الشرعية للمراجع كلها متشابهة. مثلا الجملة كثير ما نسمعها، لو ماكو فرق بين المراجع، لا أكو فرق، حتى في الفتاوى هناك فرق، لكن الإنسان العامي يقول ماكو فرق لأنه ما دارس كل رسالة عملية حتى يعرف الفرق بينهما. فنقول بشرط أنه لا يعلم بمخالفة فتواه لفتوى المجتهد الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء، يعني ممكن أن يعرف كمسائل الشك مثلا والسهو في بعض الموارد، مثلا الشك بين الثلاثة والأربعة، عادة الناس يكون عندهم الشك في هذا بين الثلاثة والأربعة في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، والبقية مثلا بين ثلاثة وخمسة مستبعد، ولكن قد يكون بعض الأشخاص القليلين مثلا يصير لهم هذا الشك. فنسأل أنه يعلم بمخالفة فتوى الميت لفتوى الحي، نقول لا، لا يعلم، إذن يستطيع في هذه الحالة البقاء على تقليد الميت. فإذن يبقى أو يجوز له البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم بمخالفة فتواه لفتوى الحي، نقول ولو إجمالا. شنو ما لم يعلم ولو إجمالا؟ يعني أكو موارد يعلم أن هناك بعض الموارد للاختلاف، حتى لو أنه مورد واحد يعلم هناك بعض الموارد. الآن هذا المورد ما عين يعني بالتعيين أنه هذا من ذاك، ولكن يدري أكو بعض مثلا سامع أنه فتوى هذا المرجع مع ذاك فتوى المرجع الثاني، هناك اختلاف بينهما ولو في بعض الموارد. فإذا لم يكن يعلم، ما عنده علم بأنه يوجد فرق في الفتوى بين المرجع الميت والمرجع الحي، في هذه الحالة يجوز البقاء على تقليد الميت. وإلا هذه وإلا قلنا أنه حينما تأتي في الرسالة العملية هناك شيء الآن يريد ينفي هذا الشيء حتى يبني عليه شيء آخر، وعادة ما يكون مثلا أنه يكون أكو نفي الآن يأخذ حالة الإثبات، أو يوجد إثبات الآن يأخذ حالة النفي. ففي المسألة مقدمة المسألة قال ما لم يعلم ولو إجمالا، الآن وإلا يعني وإن علم ولو إجمالا بمخالفة فتواه لفتوى الحي. وإن علم ينفي ما لم يعلم، ينفي هذا الشيء. الآن يقول وإن علم ولو إجمالا بمخالفة فتواه لفتوى الحي، نقول لا، هذا الإنسان عالم دارس الرسائل العملية للفقهاء، يعلم أنه بين فتاوى هذا المجتهد الميت وفتاوى الحي هناك اختلافات، على الأقل يدري إجمالا يعني بصورة إجمالية توجد موارد للخلاف. فإذا كان يعلم أنه يوجد اختلاف بين فتوى الميت وفتوى الحي ولو إجمالا، فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده. إذن في الحالة الأولى بعد ما يبحث عن قضية الأعلم لأنه ما عنده اطلاع على وجود الاختلاف في المسألة، فلا، المسألة واحدة بين الأعلم وذاك غير الأعلم، فإذا ما يوجد اختلاف الآن يأخذ المسألة من الأول أو من الثاني ما يختلف الوضع بالنسبة له. أما الآن لا، في حالة وجود المخالفة في الفتوى، في هذه الحالة يرجع إلى الأعلم. فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده. نسأل، وإذا كان الحي أعلم؟ ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه. فإذن في مع وجود الاختلاف في الفتوى نبحث عن الأعلم. إذا نفرض كل الفقهاء متفقين على كل المسائل، نقول تختار أي فقيه، ما يختلف، الفتوى واحدة والواقع كأنهم إذا كان هناك كشف عن الواقع فاتفاقهم على المسألة يدل على أنه لا يوجد اختلاف، وقد يكون هذا كاشف عن أن الواقع هذا هو المسألة. مثلا الآن لو كل المجتهدين يقول صلاة الظهر 4 ركعات، بعد الآن تقلد الأول الثاني الثالث ما يفرق بالنسبة لك، إذا طبعا قلنا بأن هذه المسألة ليست من الضروريات، إذا كان من الضروريات ما تحتاج إلى تقليد. فإذا في حالة الاختلاف نبحث عن الأعلم، إذا كان الميت هو الأعلم فنأخذ المسألة منه، وإذا كان الحي هو الأعلم فنأخذ الفتوى منه. تسأل بأنه تساويا في العلم، طبعا كل هذا تساوي في العلم وفلان أعلم، هذا بالرجوع إلى أهل الخبرة، يعني مو الإنسان هو بنفسه يقرر أن هذا أعلم وهذا متساوي في العلم، بالرجوع إلى أهل الخبرة هم الذين يحددون من هو الأعلم. مثلا الآن لو ترجع إلى الأطباء في تخصص معين، كيف تعرف أنه هذا الطبيب هو الأعلم بين هؤلاء الأطباء؟ ترجع للأطباء تسألهم من أفضل طبيب بينكم، طبعا يعرفون بعضهم الأطباء فتقدر تعرف. الآن في هذا الفصل بعد مثلا بعد الامتحان الأول تقدر تعرف من هو الأعلم بينكم، لأنه راح يجاوب على الأسئلة يأخذ الدرجة الكاملة مثلا، فيكون هو الأعلم في هذه الرسالة العملية على الأقل. فإذن الأعلم، قضية الأعلم شيء موجود، الأعلمية موجودة، الاختلاف بين الناس اختلاف طبيعي، تجد أنه شخص أعلم والثاني أقل علما، حتى في المدرسة واضح هذا الفرق، حتى بين طلبة الابتدائي واضح بين المدارس، في الحوزات أيضا تجد أنه الطالب الذي ممكن أن يكون فيما بعد المرجع يعرف أنه من خلال سيرة حياته يعرف أنه هذا فيما بعد مؤهل أن يكون من المراجع من البداية، مو أنه فجأة يصير مرجع، لا، أكو سيرة موجودة عنده، سيرة وتاريخ حياته يثبت أن هذا الإنسان سوف يكون فيما بعد إذا استمر أنه يكون من المجتهدين المراجع، أنه معروف بين الطلبة بأنه يعني هو يكون أفضل واحد في الفصل، أسئلته مثلا دقيقة تكون، يقدر يدرس المادة بكل إتقان، يسأل أي سؤال في هذه المادة يعرف أنه كيفية الإجابة على هذه الأسئلة، فهذا يعرفون من البداية أنه فيما بعد سوف يكون من المجتهدين إذا استمر طبعا وأطال الله عمره. وإن تساويا في العلم أو لم يثبت أعلمية أحدهما من الآخر، مرة تقول أهل الخبرة يشهدون بأن هذا الأول متساوي في العلم مع الثاني، طبعا قد تقول حالة صعبة أنه كيفية، لأنه ما عندنا ميزان دقيق في تحديد الأعلمية، لكن يقولون أنه متساوين في الأعلمية، قد ما يقولون هذه الكلمة لكن يقولون أنه ما ثبت أعلمية أحدهما على الآخر، يعني ما أقدر أحكم أيهما أعلم، من الممكن أن يكون ألف هو الأعلم ومن الممكن أن يكون محتمل أن الثاني يكون أعلم، فصير دائرة الأعلمية محصورة بين الاثنين، يعني أحدهما إما الأول يكون هو الأعلم أو الثاني يكون أعلم، يصير عندك علم إجمالي، تعلم قطع، عندك قطع بأعلمية بالأعلمية، والأعلمية مرددة بين شخصين، فيصير علم إجمالي بترديد الأعلمية بين شخصين، قد يكون بين 3 قد يكون بين 4 إلى آخره، طبعا العدد أيضا يكون محصور قليل، مو أنه الأعلمية محصورة بين 100، ما تصير هذه الحالة، أنه 100 شخص يكونون متساوين في الأعلمية أو لم يثبت أعلمية أحدهما صعب، لكن يقال أنه في زمان من الأزمنة في الحلة كان يوجد 1000 مجتهد من الطراز الأول أيام الحلة، الآن في هذا الزمان قد ما عندنا هذا الأمر. أو لم يثبت أعلمية أحدهما من الآخر، فإذا سئل أهل الخبرة عن هذه المسألة يقول لا ندري، من المحتمل أنه يكون الأول أو يكون الثاني. فإذا تساويا في العلم أو لم يثبت أعلمية أحدهما من الآخر فإن ثبت أن أحدهما أورع من الآخر، شنو يعني أورع؟ أي أكثر تثبتا واحتياطا في مقام الإفتاء، يعني أنه عند احتياط في المسائل الشرعية، كثرة الاحتياطات مثلا. نعم أعيد، في مقام الإفتاء ما شرحت الآن، راح أشرح إن شاء الله. فإذن يكون الأول أورع من الثاني، ويشهدون أهل الخبرة طبعا بشون يكتشفون الأورعية من خلال المعاشرة، أن مثلا عنده احتياطات كثيرة، يحتاط في المسائل، ما يقدم على أي عمل، مو فقط أنه يجوز أن أخذه، يحتاط حتى في المباحات، أنه هذا ينبغي لي لا ينبغي لي، يكون عنده هذه الاحتياطات تعبر عن شدة الورع عند هذا الإنسان، لأنه مو مجرد أنه تسأل السؤال يجوز مباشرة تروح تسوي، لا، ترى بأن هذا الذي يجوز يتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن أو لا يتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن، في هذه الحالة هذا يعبر عن درجة أورعية، لأن الإنسان يخاف من الله عز وجل حتى في المباحات، عند دقة حتى في الاختيار بين المباحات. فإذا ثبت أنه أن أحدهما أورع من الآخر، أي أكثر تثبتا واحتياطا في مقام الإفتاء، وحتى في حينما يريد أن يفتي مو بسهولة أنه يقول يجوز، لا، عند بعض الاحتياطات أو كثرة الاحتياطات، الأحواق كذا الأحواق كذا الأحواق كذا، فعند كثرة الاحتياط في مقام الإفتاء، مو أنه مباشرة في كل أمر، وحتى حينما يبحث بين الأدلة بكل دقة يأخذ مدة أطول، مثلا قد تجد بعض المسائل تحتاج إلى مثلا يوم بحث يوم، هذا يظل مثلا أسبوع في هذه المسألة حتى يثبت بأنه لا يوجد أي دليل شرعي على مثل هذه المسألة، أو أنه يوجد دليل شرعي على مثل هذه المسألة. في هذه الحالة، في حالة التساوي في الأعلمية أو عدم ثبوت أعلمية أحدهما على الآخر، وكان أحدهما أورع من الثاني، في هذه الحالة وجب تقليد هذا الأورع. وإن لم يثبت ذلك، شنو يعني ذلك؟ يعني الأورع. وإن لم يثبت الأورع أيضا، كان المكلف مخيرا في تطبيق عمله مع فتوى أي منهما، ولا يلزمه الاحتياط بين قوليهما. نقول الآن، ما ثبت عندي تساوي في الأعلمية أو عدم ثبوت أعلمية أحدهما على الآخر، فإذا ثبت الأورع وجب تقليد الأورع. إذا لم يثبت الأورع، في هذه الحالة يكون المكلف مخيرا في اختيار أي منهما للتقليد، يقدر يختار الأول أو يختار الثاني، بعد ما نحدد، يعني نحصر دائرة الأعلمية أول شيء، أنه من يكون، من يدخل هذه الدائرة، أنه احتمال أن يكون هو الأعلم يدخل الدائرة، بعد ذلك نأتي نسأل داخل هذه الدائرة 3-4-5 موجودين، نقول ما نعرف أيهما الأورع، في هذه الحالة يختار المكلف أي شخص من هؤلاء المجتهدين. هل يجب عليه الاحتياط؟ يعني يرى أصحاب الأقوال أو أنه فيه تكرار العمل؟ في هذه الحالة نقول ولا يلزمه، يعني لا يجب عليه الاحتياط، يلزم إما وجوب إما حرمة، فلا يلزمه الاحتياط، لا يجب عليه الاحتياط بين قولين، بين قولي هذين أو بين أقوال هؤلاء إذا كانوا مجموعة منهم، إلا في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الإجمالي بحكم إلزامي ونحوي. نقول بأنه لا يجب عليه الاحتياط، لكن في مورد يجب الاحتياط، أنه يعلم أن أحدهما مثلا يقول بالجواز، الثاني يقول بالوجوب، في هذه الحالة يحتاط لوجود الاختلاف، متساوين في الأعلمية أو لم يثبت أعلمية أحدهما، ما يحتاط، لا يجب الاحتياط إلا في مورد معين، هذا المورد إذا علم وكان عنده علم إجمالي بأنه أحدهما يقول بالإباحة والثاني يقول بالوجوب، يحتاط فيأتي بهذا العمل، أو أحدهما يقول مثلا بالإباحة والثاني يقول بالحرمة، يحتاط بالابتعاد بترك هذا العمل حتى يكون عمله الاحتياط. فإذا لا يحتاط إذا لم يوجد اختلاف في الفتوى بينهما، ويحتاط إذا كان يوجد اختلاف في الفتوى بينهما بحيث أن يكون فيه حكم إلزامي إما وجوب وإما حرمة، بحيث لا يوجد تعارض بين الفتوين، يعني مو أحدهما يقول بالحرمة على نحو الفرض والثاني يقول بالوجوب، في هذه الحالة ما تقدر تحتاط بين الوجوب والحرمة، فتختار أحدهما تقلده وعلى أساس فتوى هذا المرجع أنت تعمل. فإذا يكون في جانب عندك حكم إلزامي إلا في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الإجمالي بحكم إلزامي ونحوه. ونحوي ممكن حكم إلزامي، وإما ونحوي قد يكون من نحو باب الاحتياط الوجوبي، يعني أحدهما يقول بالاحتياط والثاني يقول يجب على الأحوط، يعني يجب على الأحوط وجوبا، ففيه حكم إلزامي ونحو الحكم الإلزامي مثل الوجوب الاحتياط الوجوبي. هل نأخذ مثال الآن؟ مثاله كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام فيجب عليه الجمع بينهما، يقول بأنه اختلفت المسألة في قضية الصلاة، هذان المتساويان في العلم، أو لم يثبت أعلمية أحدهما، قال أحدهما بالقصر إذا قطعت هذه المسافة، الآخر لا، مثلا نفرض على نحو الفرض أنه اشترط مسافة أطول، أو في الطريق الملتوي أنه نحسب الطريق العمودي، أو أنه حتى الملتوي ممكن حساب المسافة، فعندي اختلاف في الفتوى، فهنا تحتاط بالجمع بين القصر والتمام، أساس أنه ما تدري كلاهما مثلا قد احتمال الأعلمية موجودة فيهما، في هذه الحالة تحتاط بين القولين بالجمع بين القصر والتمام. موارد الاحتياط ولا لا؟ موارد الاحتياط؟ ما تقدر تحتاط في هذه الحالة، لازم تقلد. إيه ما تقدر بعد تختار أحدهما، تختار واحد وتلتزم بالمسائل الموجودة عنده، إلا في موارد الاختلاف ويكون في أحد الموردين عندك فيه حكم إلزامي أو نحو الحكم الإلزامي. فإذا كان يمكن الأخذ بأصعب الأقوال أو يمكن تكرار العمل، في هذه الحالة يجب عليك الاحتياط بين أقوال هؤلاء، طبعا إذا كنت تعلم. أما الإنسان العامي العادي نقول له اختار أحدهما، بعد ما عنده اطلاع ولا معرفة، أنتم بعد ما تدرسون رسالة عملية يصير عندكم القدرة على الاطلاع على المسائل المختلفة بين المراجع، تقدر تقرأ أي رسالة عملية، فتكليفكم يصير غير تكليف الناس العاديين. تكليف الناس العاديين أسهل من تكليف طالب العلم، ما تطلعون، بالعكس أنت الآن حينما تعمل بالاحتياط أنت عملك في ثواب أكثر من ذاك الإنسان يختار أحدهما، والثواب على قدر المشقة، فأنت عندك مشقة أكثر راح يصير عندك ثواب أكثر، فما يقول أطلع لا، في هذا الثواب الأكثر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا ما له علاقة هني، هذا ما له علاقة، هذا إذا كان إما هذا إما هذا، الحين لا عندك مرجعين أحدهما يقول بالوجوب الثاني يقول بالحرمة، في هذه الحالة تختار، ما تستطيع أن تحتاط بينهما، فقد يكون من يكون هذا من باب الاحتياط، يترك الأول يأتي بالثاني. الآن الاحتياط يكون أو أن الفتوى على نفس المسألة، مو مسألتين مختلفتين، يعني الأول يقول بالقصر في صلاة المسافر، الثاني يقول بالتمام في هذه الصلاة. هناك كان عندي حرمة شيء ووجوب شيء آخر، صار مورد مختلف، يعني الموضوع مختلف، هناك عندك موضوع أول فيه وجوب، موضوع ثاني فيه حرمة، فيكون عندي الاحتياط بترك الأول وفعل الثاني. أما هنا لا، الموضوع واحد، يعني هذه الصلاة موضوعنا واحد مو مختلف بالموضوع، أحدهما يقول بالقصر والثاني يقول بالتمام، فإذا المسألتين مختلفتين فيجب عليه الجمع بينهما. مثال ثاني، هذا المثال الأول، بالنسبة للعبادات. الآن يأتي مثال ثاني بالنسبة للمعاملات، الجزء الثاني من الكتاب. أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة، معاوضة يعني في التجارة تعطي شيء وتأخذ شيء يسمونها معاوضة، والآخر ببطلانها، فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذ. قال أحدهما بصحة هذه المعاوضة أنها معاملة صحيحة، والثاني قال أن هذه المعاملة باطلة. في هذه الحالة يحتاط، لا يأتي بهذه المعاملة لأنه ما يستطيع هنا، فالاحتياط يكون في جانب الحرمة. أما إذا عندي وجوب وإباحة الاحتياط في جانب الوجوب، وعندي اختلاف في المسألة ممكن أن أجمع بينهما، فالاحتياط يكون في جانب الجمع بين الأمرين. ويكفي في البقاء على التقليد وجوبا وجوازا الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعين. يعني هذا الإنسان متى يكون مقلد لهذا المرجع؟ عنده التزام، يقول راح ألتزم بأعمالي بفتوى مرجع التقليد. صار الالتزام شيء نفسي، مثل ما تقول أنا راح ألتزم بأن أحضر الدرس الساعة 8، عندك التزام. زين أحيانا ممكن تخالف، ممكن تخالف، يعني الالتزام ما يعني أكو فرق بين عمل والالتزام. مرة تقول أنا ألتزم بالعمل، لكن صار أكو عند الإنسان بعض المخالفات. مرة تقول لا، إذا كان الإنسان يعمل بالفتوى فهو مقلد، إذا لم يعمل فهو غير مقلد، يصير شيء أصعب بعد. بس أنت عندك يعني عاقد النية على أنك تلتزم بفتوى المرجع، عندك هذا الالتزام، التزام قلبي يصير التزام في النية، ولكن أحيانا هذا الالتزام قد الإنسان يخالفه أصل حينما يقول هناك تعارض بين الرغبات وشهوات الإنسان وبين مسألة شرعية. يعني في مسألة شرعية مثلا خاصة في مجال الأموال، الإنسان شوي في مجال الأموال يتساهل أحيانا، يشوف أكو شيء مثلا المحرم يقول إن شاء الله حلال، إيه إن شاء الله حلال. فهذه القضية خاصة في مجال الأموال، وفي المجال اللي يكون أكو تنافس بين الناس، نفض زوج وزوجة صار بينهم طلاق في أولاد، فشوف كل واحد يفض دوب دوب الثاني، يعني بالأولاد يحاربون بعضهم البعض بالأولاد. شوف هاي مرة يرفع قضية، مرة هذه ترفع قضية، وصار النجر عليها، مع أن الحكم الشرعي قد يكون واضح أنه نفرض أن الولاية للأب مسألة واضحة. شنو معنات ولاية للأب؟ أنه لا يجوز لأحد التصرف في شؤون الطفل بدون أخذ الإذن من الأب. شوف الأم تتصرف في مسائل الطفل كما تشاء، المسألة الشرعية تتعارض مع رغبتها في حب الانتقام. الأب أيضا في قضية مثلا نفرض حضانة الأم أيضا قد يأخذ الأولاد عنده مثلا، مع أن الحضانة قد تكون للأم مثلا. البعض طبعا فتوى السيد السيستاني حفظه الله أن الحضانة بين الأبوين بالسوية يوم بيوم إلى سنتين، بعد السنتين من حق الأب. بعض الفقهاء يقولون لا، الحضانة من حق الأم إلى 7 سنوات. فالمسألة مختلفة، فلنفرض اثنينهم يقلدون السيد السيستاني حفظه الله، المسألة تقول أن الحضانة بالسوية، الأم تقول لا الحضانة لي، مع أن مفروض أنه هنا هني وين يظهر إيمان الإنسان في مثل هالمسائل اللي فيها تعارض ورغبات النفس ترغب لشيء وشهوات الإنسان وحب الانتقام والغضب الموجود عند الإنسان. في هذه الموارد تعرف هو يستطيع الإنسان أن يعرف نفسه أنه ملتزم بالدين أو لا، إنسان مؤمن أو لا، حتى لو تتعارض مع الرغبة يقدم الحكم الشرعي. فمثل هذه الأم لو كانت مثلا أم مؤمنة متدينة تقول بعد يوم بيوم أنا رضيت بهذا الحكم، الأب كذلك أيضا يوم بيوم ويرضون بهذا الحكم، وإلى سنتين والأم بعد سنتين ويوم تقول للأب تفضل هذا ولدك موجود عندي، تفضل هذا الولد تجهز أغراضه يبقى أخذه عندك إذا يرغب بهذا. طبعا إذا ما يرغب مثلا يقول لا، هناك استحباب أنه مثلا البنت تبقى مع الأم إلى 7 سنوات، لا يقول أنا راح أعمل بالاستحباب وأخلي الولد عندك أو البنت عندك إلى 7 سنوات. هذه الحالة موجودة أصلا في المجتمع، موجودة، إلا ما نذر وشذ. أكو طبعا الحجة ما تخلو، الأرض لا تخلو من الحجة، تلقى 1، 2، 3 يطبقون مثل هذه المسائل الشرعية. وطبعا اللي يطبق المسائل الشرعية ترى يظلم، عادة يظلم، يظلم عادة يأخذون حقه لأنه يحاول يلتزم بالحكم الشرعي، ما يخلي عنده مثلا قضية الانتقام. الطرف الثاني ممكن يأخذ بعض الحقوق منه، لكن بعد الإنسان يلتزم بالحكم الشرعي حتى لو كان مظلوم. أمير المؤمنين عليه السلام ليش خرجوا عليه بهذه الكثرة؟ لأنه ملتزم بالحكم الشرعي. لو كان يفعل مثل الباقي أنه الشخص اللي يخرج عليه يأخذه يقتله، الباقي يخافون. لكن ما دام أن هذا الإنسان يمشي في الأسواق يطعن في أمير المؤمنين عليه السلام، ما يسوي له شيء إلا أن يحمل السيف. الآن لو أي أحد حاكم من الحكام بمجرد ما يتكلم عند ذات مقدسة، بمجرد ما يتكلمون عنه أخذ هذا الشخص إما سجن إما إعدام. ولكن أمير المؤمنين عليه السلام كان ملتزم بالحكم الشرعي، لذلك ظلم. الأئمة عليه السلام كانوا يلتزمون بالحكم الشرعي، ما يهم يعني ما تهتم أنه والله النتيجة أن فلان راح يأخذ حقي، خلي يأخذ حقك إذا أنت ملتزم بالحق الشرعي بالحكم الشرعي. خلي تروح منك بعض الحقوق. هذه الدنيا كم عدد السنوات فيها الإنسان يعيش؟ 60 70 80 100. أقول خلي يأخذ حقوقك مدة 100، لكن الإنسان بالمقابل أن هذا الحق المسلوب منك فيه عذاب في نار جهنم قد يكون مئات السنوات، آلاف السنوات، ملايين السنوات. فمن الرابح بالمقياس الدنيوي هذا الإنسان يحسب نفسه منتصر، لكن بالمقياس الأخروي هذا الإنسان أصلا خسران. فيظنون أنه في المشاكل بين الزوجين، مثلا الزوجة المطلقة، أنا من انتصرت على زوجي مثلا، فالواقع هي خسران. أو أيضا الزوج قد يقول أنا انتصرت على زوجتي، قدرت أخذ الأولاد منها، أمنحها من الرؤية مثلا، ما خليها تشوف. أو الزوجة مثلا تمنع الأب من رؤية الأولاد، مو من حقها، لأنه حق الأب أنه يرى الأولاد في أي وقت يريد، ما من حق الأم تمنع. فإذا هي تظن أن الآن منتصرة. نعم. شنو في يومها؟ إيه الحضانة غير الرؤية. إيه حضانة غير الرؤية، يعني قد يكون الطفل عند الأم لكن تروح تشوف، تقدر تأخذه مثلا إلى بيتك مدة كم ساعة وترجع الولد إلى أمه. فالحضانة غير الرؤية، يعني مو أنه بعض النساء والله أنا عندي حق الحضانة، عندي كاورقة من المحكمة ما راح خليه يشوف الأولاد. مسألة الرؤية غير مسألة الحضانة. شنو معنات الحضانة؟ تبديل الملابس والإطعام، يعني ونظافة الطفل، هذه حضانة مو أكثر من هذا. أما التصرف في شؤون الطفل، تبي تودي مكان، تبي تسافر فيه بدون إذن الأب ما يجوز. تبي مثلا أي شيء تصرف من التصرفات غير الحضانة، في هذه الحالة لابد من الرجوع إلى الأب في مثل هذه المسألة. فإذا إنسان مؤمن متدين ترجع تسأل الأب، ذلي أنا أقوم بهذا التصرف الآن، حتى لو مو مباشرة، عن طريق واسطة أنا بقوم بهذا الأمر للطفل مثلا، تقبل أو ما تقبل؟ إذا قال لا تقول سمعا وطاعة للحكم الشرعي حتى لو كان في ضرر لها، فتقبل بهذا الحكم الشرعي. الإنسان المؤمن في مثل هذه الموارد، اللي في كل الموارد سواء ذكر أو أنثى، رجل أو أنثى في هذه الحالة، أو المرأة، أنه في هذه الحالة إذا بين الحكم الشرعي وبين الرغبة، إذا الإنسان صار فيه تعارض، هنا يبدأ يظهر إيمان الإنسان. إيمان الإنسان ما يظهر في الصلاة. حتى إنسان فاسق يقدر يصلي، ما تضر الصلاة، يقولون الصلاة ما تعورك. لفظ في يوم ما قالوا كل شخص يصلي عن كل صلاة يدفع 10 دنانير. قال الحين بعض ما يصلي يقول لا ما أدفع 10 دنانير، لأنه بدأ يتعور شوية. فإذا في الموارد اللي يصير أكو تعارض بين الرغبة وبين الحكم الشرعي يظهر إيمان الإنسان. يعني هذه الموارد اللي موارد الابتلاءات، عادة في هذه المشاكل تقع بين الناس، يظهر الإنسان الذي يلتزم بالحكم الشرعي من غير الذي يلتزم بالحكم الشرعي. فإذا هو الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعين، مجرد يقول ألتزم بالعمل يعقد النية على الالتزام والعمل على فتوى المجتهد المعين، ولا يعتبر فيه تعلم فتاواه أو العمل بها حال حياته. الآن قال أنا ألتزم بهذه الرسالة العملية، هل يجب أنه يدرس الرسالة العملية؟ نقول لا، طبعا على فتوى السيد الله يحفظه. قد يكون في بعض تعاريف التقليد أنه هو العمل على فتوى المجتهد، فإذا تبي تعمل لازم تتعلم، صار وجوب التعلم. أما على فتوى السيد هنا أنه لا يعتبر فيه تعلم فتاواه، لا أنه يتعلم الفتاوى، وإذا تعلمها لا يجب أنه يكون عاملا بهذه الفتاوى في حياته. فواضح أنه فقط الالتزام يقول ألتزم ويخالف ذلك، عنده التزام لكن يخالف هذا الالتزام. أحيانا مثل الطفل يقول لك يبا أنا راح أسوي هذا إن شاء الله ويكشف إن شاء الله، وإن شاء الله ما تحصل منه شيء. للمتزوجين هذا الكلام، وتكون تطبق قاعد تضحك. مسألة 15، لا يجوز العدول إلى الميت ثانيا بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستندا إلى فتواه. نقول هذا كان يقلد المجتهد الميت، انتقل إلى المجتهد الحي، الآن قال لا أنا برجع حق المجتهد الميت، نقول له بعد خلاص انتهى، بعد سكر الباب عليك، وعدم أنك لم تبقى على تقليده لا يمكن لك الرجوع إلى تقليده مرة ثانية. بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستندا إلى فتوى الحي، فتوى يعني فتوى الحي. فعدل وعمل مستندا إلى فتوى الحي في هذه الحالة، لا في هذه الحالة لا يجوز له الرجوع إلى فتوى الميت في المسألة. شاف مثلا أنه فتوى الميت أسهل من فتوى الحي، قال أنا بطلت أبي أرجع، نقول له بعد سكر الباب عليك ما تستطيع الرجوع. إلا استثناء، إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله، نفض أنه رجع إلى الحي لكن بدون الطرق الشرعية، بعد ما يكون في محله هنا ما كان بالطريق الشرعي، فهنا يرجع إلى الميت بعد، يترك الحي ما دام أنه لم يكن بالطرق الشرعية. يضرب هنا مثال أيضا، كما إذا عدل إلى الحي بعد وفاة مقلده الأعلم فمات أيضا، كان يقلد شخص هو الأعلم، مات هذا الأعلم ثم عدل إلى الحي الأقل علما بناء على فتوى الحي، لأنه في المسائل حينما تريد أن ترجع إلى بعد وفاة الميت ترجع إلى أعلم الأحياء وشوف المسألة عنده. فإذا أجاز لك البقاء على تقليد الميت تبقى في كل الدائرة مطلقا أو في دائرة ضيقة، مثلا في المسائل التي علمت بها أو في المسائل التي عملت بها الاختلاف. الآن راح تأتينا هذه المسألة بعد ذلك، لا أخذناه في مسألة رقم 5 أنه بعد الرجوع إلى الحي تأخذ الإجازة منه، يعني على حسب فتواه أنه يرضى لك أن تبقى في البقاء على تقليد الميت أيضا في الدائرة التي يحددها، في الدائرة التي دائرة ضيقة أو دائرة واسعة. فإذا عدل إلى الحي بعد وفاة مقلده الأعلم فمات هذا الحي اللي هو أقل علما، فقلد من يوجب البقاء على تقليد الأعلم فإنه يلزمه العود الرجوع يعني إلى تقليد الأول. فإذا المسألة تقول أنه قلد مجتهدا كان هو الأعلم، بعد وفاة هذا الأعلم رجع إلى الأحياء أعلم الأحياء، أعلم الأحياء لكن كان أقل علما من الميت، الميت كان أعلم من الحي، فقال بأنه لا يجوز البقاء على تقليد الميت، رجع إلى هذا الحي على تقليد وبقى على وصار مقلدا لهذا الحي. مات هذا الحي اللي هو أقل علما، رجع إلى أعلم الأحياء وقال بأنه يجب عليك أن تبقى على تقليد الأعلم، فإنه يجب عليه الرجوع إلى الأول اللي كان أعلم. فإذا في هذه الحالة لا الأول، لأنه هو الأعلم، أعلم من الثاني، أعلم من الثاني، فيرجع إلى تقليد الأول. في هذه الحالة يجوز له العدول إلى الميت مرة ثانية بعد أن تركه الأول. مسألة 16، من هو الأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام؟ الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك يعني بالأدلة، وبتطبيقاتها من غيره، من غير هذا الأعلم. الآن في مختلف العلوم، الآن شخصين يدرسون الرياضيات في المدارس، تجد أن أحدهما يجيب على الأسئلة أحسن من الثاني، يأخذ 20 من 20 100%، الثاني مثلا 15، مع أنهم كلهم درسوا نفس الكتاب. فإذن هذا الأقدر على حل المسائل هو اللي يعتبر الأعلم. كذلك بين الأطباء في مختلف العلوم، هناك عالم وأعلم وأقل علما. فإذن هذا الأمر أيضا يجري في الأمور الدينية، كما أنه علم الديني أيضا علم من العلوم يحتاج إلى دراسة القواعد، وهذا الشخص الذي يدرس 20 سنة 30 سنة حتى يصل إلى درجة الاجتهاد، فنجد هناك مجموعة من المجتهدين، لكن حينما يستنبطون الأحكام أحدهما يكون أقدر على استنباط الأحكام. شنو يعني استنباط الأحكام؟ يعني تطبيق الأدلة على الموارد، أنه عنده قدرة، يعني يستطيع أن يستعمل الآيات القرآنية والروايات الشريفة في الوصول إلى حكم هذا الموضوع، فعنده قدرة أكثر. يعني لو نعطيهم ورقة امتحان، تفضل عندك مدة ساعة جاوب على هذه الأسئلة مع الأدلة، على سبيل الفرض هنقول مدة أسبوع مجموعة. الآن في بعض الأزمان كانوا أنهم حينما يريدون أن يعرفوا الأعلم بين بعد وفاة الميت، كان العلماء يكتبون مجموعة من الأسئلة يرسلونها إلى العلماء، اللي طبعا احتمال الأعلمية موجودة فيهم 3 4 5 6، يبعثون الأسئلة فيقولون بأنه من يجيب على هذه الأسئلة أسرع من غيره، طبعا مع تطبيق بالأدلة، مو أنه يجوز أو لا يجوز، لا، مع ذكر الدليل، يذكر الرواية يذكر الآية وكيفية استنباط الحكم الشرعي من الدليل. فإذا وصلت الأجوبة يشوف من الأسرع في الإجابة مع الإتقان، طبعا يكون متقن، فيقارنون بين الأجوبة، من خلال المقارنة بين الأجوبة يقدر يحدد الأعلم من غير الأعلم الأقل علما. فهذه بعض الأوقات كان هذا موجود، لو تراجعون مثلا في قصة حياة السيد البروجردي مثلا، بعثوا له بعض الأسئلة، بعثوا بعض الأسئلة إلى العلماء الآخرين، فأجاب السيد حسين البروجردي رحمة الله عليه، توفى قبل يمكن 50 سنة 60 سنة، مو بعيد، كان أستاذ الإمام الخميني، أو أنه يعني زمانها مو من بعيد. السيد البروجردي موجود هم قبر، إذا أحد رايحكم أكو موجود قبر للسيد البروجردي، من تدخل من داخل الحرم بالساحة الداخلية، كن بالخلف موجود أيضا صوب المسجد الأعظم، إذا حداش هناك موجود قبر السيد البروجردي. فثبت أنه الأعلم، فقيل بأعلميته في ذاك الزمان. فإذا يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها. الآن نسأل هذا السؤال، يعني في بحث الأعلمية يبحث على مستويين، المستوى الأول هل يوجد شيء اسمه الأعلمية أو لا يوجد؟ يوجد شيء، البعض يقول لا، احنا ليش أصلا نبحث في الأعلمية؟ الأعلمية أصلا غير موجودة، لأنه لا يمكن الوصول إلى الأعلم، نقول بأنه لا يمكن الوصول إلى الأعلم. يعني أكو شيء اسمه أعلمية ولا ما أكو شيء؟ إذا أكو شيء وأنت ما تستطيع الوصول إلى الأعلم، يصير عندك بحثين. البحث الأول، هل يوجد عندي شيء اسمه أعلمية بحيث أن فلان أعلم من فلان أو لا؟ قد البعض يقول لا، ما عندنا، ما أكو شيء اسمه أعلمية. فنتوجه له بالسؤال، نقول له أنت أعلم لو السيد السيستاني أعلم؟ فراح يقول طبعا السيد السيستاني أعلم. إذا تعترف بشيء اسمه أعلمية، اللي ينكر تقدر قارن بينه، هو اللي ينكر الأعلمية مع شخص أعلم منه، فحتما راح يقول لك فلان أعلم مني، فإذا هو يعترف بالأعلمية. وهذه الأعلمية شيء بديهي عند جميع الناس، الفوارق بين الناس فوارق واضحة وجدانية، ما تحتاج إلى دليل. فإذا البحث الأول أنه يوجد عندي شيء أعلمية، إذا أثبتنا أنه يوجد شيء اسمه أعلمية، نأتي إلى السؤال الثاني، أنه من هو الأعلم؟ قد يأتي الجواب ما نستطيع أن نصل إلى الأعلم. نقول ما تقدر توصل إلى الأعلم، هل تستطيع أن تحصر دائرة الأعلمية بين أشخاص، بحيث هؤلاء الأشخاص يدخلون ضمن الدائرة وحتما الأشخاص الباقين خارج الدائرة؟ تقول نعم ممكن، أنه طبعا أهل الخبرة، الآن مو إحنا الناس العوام، أهل الخبرة، نسألهم هل يمكن تحصروننا؟ نعم، يقولون أنه مثلا يوجد في النجف مثلا 3 4 أشخاص، يوجد في قم 3 4 أشخاص، دائرة الأعلمية محصورة بين هؤلاء، ما تكون دائرة أيضا واسعة، ما تتعدى يعني ما يتعدى الأسماء 10 أسماء عادة، يعني مو أنه يكون 100 شخص وثلاثين شخص وأربعين شخص. في هذه الحالة إذا استطعنا أن نحدد الأعلم بين هؤلاء نقلد الأعلم، إذا ما استطعنا أن نقلد يعني نحدد الأعلم نسأل دائرة الإعلامية محصورة بين أشخاص نقول نعم، نقول اختر في المسألة السابقة كان المكلف مخيرا بينهم إذا لم يعلم بوجود الاختلاف في الفتوى. بالنسبة للعالم اللي عنده اطلاع على الرسالة العملية يعلم وجود اختلاف بينهما فيحتاط في بعض المسائل، والعملية سهلة، هذا التدرج، بهذا التدرج نعم يوجد شيء اسمه الإعلامية، هل يمكن تحديد الإعلام؟ يصير عندي شقين، نعم أقلد هذا الإعلام، لا أستطيع تحديد الإعلامية نسأل السؤال الثاني هل يمكن حصر الإعلامية في أشخاص؟ نقول نعم يمكن ولا يمكن أنه مستحيل، يعني لا يمكن نعم يمكن تحديد بين أشخاص، نسأل أنه هل تعلم بوجود الاختلاف بينهم؟ قل لا أعلم، إذا تختار الأورع تعلم الأورع؟ يقول لا لا أعلم الأورع، نجعل أنه تختار أي من اللي داخل دائرة الإعلامية. بالنسبة للعالم الذي يعلم بوجود الاختلاف في الفتوى بينهما يحتاط في مجال الحكم الإلزامي ونحو الحكم الإلزامي، صار الطريق طريق سهل، بهذا التدرج الشخص يستطيع أن يقلد. البعض يقول أنا ما أعرف شلون أقلد، هذا التدرج الموجود، من خلال هذا التدرج يستطيع أن يصل إلى تقليد الأعلم أو تقليد من يحتمل أو تحتمل فيه الأعلمية، بحيث يوجب هذا نخليه إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.